شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأعلى عالم الجهر وما يخفى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واهتدى. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وتقبل صيامكم وقيامكم. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقاصد الصيام وأسراره، وعرضنا لبعض فوائده، والتي منها ضبط النفس وشهواتها وحبسها عن ملذاتها فترة من الزمن، وكذلك تربيتها على الخلق القويم والسلوك المستقيم، وتعويدها على الصبر والتحمل، إذ أن الصيام يحتاج إلى ذلك، وإحساسها بجزء ليس بالقليل من الناس ممن يعاني الجوع والعطش. وقبل هذا كله، تقوى الله عز وجل، فهي من أعظم أسرار الصيام ومقاصده، كيف لا؟ والله جل وعلا يختم آية الصيام بقوله: لعلكم تتقون. أيها الصائمون والصائمات، واليوم في هذه الحلقة نستعرض شروط الصيام، والذي لا يصح الصوم بدونها، وهي كما يلي: أولا، النية. فالصوم لا بد له من نية مسبقة، شأنه في ذلك شأن أي عبادة لله عز وجل. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية يجب أن تبيت في صوم الفرض من الليل، أي قبل طلوع الفجر، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذه النية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. وينبغي أن يعلم أنه لا يشترط التلفظ بالنية، فلا يقول: اللهم إني نويت أن أصوم غدا أول يوم من رمضان مثلا. فكل عمل يدل على تأهبه للصيام يكفي لذلك، فإذا قام من نومه للسحور مثلا، أو أعد الطعام، فلا شك أنه عمل هذا العمل لأجل الصيام، وهكذا. وعند حديثنا عن النية، نذكر بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيكون صيامنا خالصا لله عز وجل. ولنعلم أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا توفر فيها أمران أساسيان، هما: إخلاصها لله وحده لا شريك له، فلا يخالطها رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من الشوائب، والثاني: أن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء به من عند الله عز وجل. والشرط الثاني: أن يكون الصائم مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصوم، فلا يجب الصوم على الكافر، كما لا يجب الصوم على الصغير الذي لم يبلغ، لكنه يصح منه إذا كان قادرا عليه، لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعب من العهن، أي الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية لمسلم: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وبناء على ذلك فقد استحب كثير من السلف تعويد الأطفال من البناء والبنات على الصيام وتمرينهم عليه إذا لم يكن شاقا عليهم، ففي ذلك تربية لهم وتعويد لهم على التحمل والصبر، ولأوليائهم في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله. وكذلك لا يجب الصيام على فاقد العقل ويدخل في ذلك المغمى عليه، ولكنه إن أفاق في النهار من إغمائه فعليه أن يمسك بقية يومه. والأمر الرابع بالنسبة للصائم أن يكون قادرا على الصوم، فلا يجب على من لا يطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو حيض ونحوه، ولا على مريض أو مسافر. ومما يتنبه له في هذا أن من كان صائما ومرض أثناء الصوم أو كان مقيما فسافر أثناء الصوم وما أشبه ذلك فإنه يجوز له الفطر حينئذ، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والشرط الثالث من شروط الصوم الإمساك عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.